إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتكلمنا في الدرس السابق عن اسم الله الحفيظ، وشرحنا المعنى في اللغة وفي حق الله سبحانه وتعالى، ويبقى معرفة أثار هذا الاسم على العبد، معرفة العبد يعني أثار اللي هي تترتب على معرفة هذا الاسم من الإيمانيات ومن الأمور اللي إنسان محتاجها. يعني علمنا أن الحفيظ بنقول من معنى في حق الله أنه يحفظ جميع خلقه، قلنا المسألة دي أنه بيحفظ جميع خلقه، غير أن حفظه الأولياء نوع خاص لا ينعم به غيرهم. الله سبحانه وتعالى بيحفظ جميع الخلق اتفقنا، لكن في حفظ الأولياء، وبينا المرة فاتت يعني كيف يحفظ أولياء، ومن ثم يبقى الإنسان عليه أن يجتهد في الطاعة ويبذل كل الجهد حتى ينال هذا الحفظ اللي هو الخاص غير الحفظ العام لجميع الخلق. طيب إزاي أصل لهذا الحفظ، أو أن أنا أكون وصلت ليه أن أنا استفدت بهذا الاسم أو أتعبد الله بهذا الاسم؟ أنه عندي نوعين من الحفظ مفروض أن أنا ألتزم بهم حتى يعني أكون فعلا استفدت بهذا الاسم، وأن أنا سبحان الله ربنا أنعم علي بأن أنا يعني أتعبد له أو أنال هذا الفضل العظيم معرفة اسم الله الحفيظ. أول حاجة من أنواع الحفظ اللي احنا محتاجينها حفظ الدين على وجه العموم، يعني عشان أنا أكون فعلا فهمت هذا الاسم وعملت به أو أعمل به، محتاج أن أنا أعلم حاجتين أو نوعين من الحفظ. النوع الأول اللي هو حفظ الدين على وجه العموم، أن الإنسان يواظب على فعل الطاعات وترك المعاصي وكل أنواعها، ويفر من المعصية فراره من الأسد، لأن المعاصي بتوجب غضب الله، العاصي الله يغضب عليه، ربنا وغضب عليا مش يحفظني، صح؟ نقولنا فيه حفظ عام وحفظ خاص، أنا عايزة الحفظ الخاص، اللي ربنا غضبان عليه مش يحفظه، لا يحفظك ولا يحفظ بيتك ولا أولادك ولا حاجة خالص، يبقى أنا في خسران، يبقى محتاج أن أنا أحفظ الدين بشكل عام، يعني فعل الطاعة والفرار من المعصية كأني بفر من أسد أو من عدو. ودوما تذكري وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما حين قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني إذا أنت حفظت الله سبحانه وتعالى كيف أحفظ الله سبحانه وتعالى؟ أحفظ دين الله، فاحفظ الله يحفظك، يعني إذا أنت حفظت على دين الله سبحانه وتعالى الله هيحفظك. طب أنا لو لم أحافظ على الدين ولم أهتم بحفظ الدين الله لم يحفظني، مفهوم مخالف، يبقى إن أنا مطلوب عشان ربنا يحفظني ويحفظ أولادي ويحفظ كل شيء أنت خايف عليه لابد أن أنت تحفظي أوامر الله. الإنسان طب كيف أحفظ أوامر الله؟ الهداية بتجينا كلنا لأن الله منان وكريم، فالهداية بتصل لجميع العباد، هداية الإرشاد مش التوفيق، وإحنا اتفقنا أو قلت هنا أو لا أعلم يعني قلت أو لم أكن مش متذكرة، المهم أنه الهداية نوعين، الهداية نوعين، هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية الإرشاد اللي هي الدلالة والبيان، وبين لك مثلا الطريق اللي أنا بعمله دلوقتي ده كلام ده اسمه هداية إرشاد، ببين لك الحق الباطل، يعني أسماء الحسنى، يعني عقيدة، اسمه هداية إرشاد وبين لك الطريق. وفي هداية التوفيق اللي هي العمل، جميل؟ طيب الله بيهدي جميع العباد هداية الإرشاد، ده من من عدل الله ومن كرم الله إنه هداية الإرشاد للجميع، ما في حد في الكون في الدنيا كلها إلا جاله هداية الإرشاد، واللي مش هيوصله هداية الإرشاد الله سبحانه وتعالى ما يحاسبهم في الآخرة إلا على وجه خصوص، يعني اختبار الامتحان اللي هم أهل الفترة لم يصل لهم أي نوع من أنواع الهداية، دي مسألة تانية. لكن في الغالب وفي العام إن الله بيرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وبعد الرسل بيأتي بعدهم مين؟ الدعاء والمشايخ والعلماء عشان يبين الناس، فالجميع جالهم بيجيلهم هداية الإرشاد. فإذا جالك الهداية ما تعرضيش عنها ولا تتركيها وتركني إلى الدنيا. إذا جالك الهداية بأي وجه من وجوه، سمعتي درس، قرأتي كتاب، حضرتي مجلس، أي نوع من أنواع الهداية، لا تركني إلى الدنيا وتترك الهداية، لأن دي منة من الله وفضل، لو رفضت النعمة دي وما عملتيش بيها مش هيحفظك، تأكدي من هذا. شوفي قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم. طب هديناهم هيداهم إلى إلى هداية الإرشاد والبيان، بيان الحق والطريق الواضح والطريق المستقيم والصراط المستقيم والطريق الأصل بيه للجنة. فأما ثمود فهديناهم، ها كانت النتيجة إيه اللي حصل؟ فاستحوا العمى على الهدى. الله سبحانه وتعالى بين لهم الطريق وبين لهم طريق الهداية ولكن لم يستجيبوا بل استحبوا العمى على الهدى. طب كانت إيه النتيجة؟ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. لما هم أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى الأول، فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهول ما كانوا يكسبون. لما هم استحبوا العمى على الهدى، يعني استحبوا الضلال والمعاصي والحياة اللي هي كلها تغضب الله على الهدى وعلى الهداية اللي أتتهم من قبل الله. طب كانت إيه النتيجة؟ الله أخذهم بصاعقة شديدة جدا سبحان الله. فكان نتيجة العصيان والإعراض ومبارزة الملك القهار الواحد الأحد بالمعاصي لم يتركهم أبدا. الله كريم ومنان بس إيه، أخذ عزيز مقتدر. فكانت النتيجة لما أعرضوا واستحبوا العمى على الهدى وتركوا أمر الله ولم يستجيبوا لرسل الله، جالهم نبي الله صالح وبين لهم وأرشدهم وأدلهم على الحق ولم يستجيبوا له، بل عنده وكبروا وبارزوا الملك الواحد الأحد بصنوف المعاصي حتى أن هم إيه يعني أعرضوا بالكلية. فكانت النتيجة نزلت عليهم صاعقة عذاب شديدة جدا أسكنتهم وأسكتتهم حتى أن هم أهلكوا جميعا. ليه؟ بالإعراض. طب ما أنا أقول الوقت اللي أنا فيه، طب ما نفس القصة، يعني القصص في القرآن، والقصص في القرآن للعظة وللبيان وإن إحنا نتعظ ناخدها عبرة مش إن إحنا نقرأها. طب ما ده كان حالهم، جالهم الهدى وأعرضوا. طب كم النهاردة من مسلم يأتي له طريق الهداية، تأتي له الهداية، هداية الإرشاد كما قلت، ها؟ فيستحب العمى والضلال ويستحب يعني الفساد والعيشة في المعاصي عن طريق الهدى، عن الله، عن طريق على الهدى، ويفضل ده على ده. طب ايه اللي حصل؟ الله سبحانه وتعالى هينزل عليه العذاب وهينزل علينا العذاب. وطبعا الامر واضح واضح، يعني احنا كمسلمين كتير من الناس يجيلهم طريق الهدى وكتير يجيلهم الله سبحانه وتعالى يبين لهم يعني ما يهتدوا به وما تستقيم به حياتهم ويبين لهم سبيل الهدى، ولكن يستحبوا العمى او الضلال على الهدايه وسبل السلام. ليه؟ لان القلب مرئ بالمعاصي. طب العقوبه هتنزل علينا عقوبات. قوم ثمود نزلت عليهم الصاعقه، وقوم عاد عذاب معين، وكل قوم يعصي الله هينزل عليهم العذاب والنكال. طب واحنا يا مسلمين نزل علينا انواع وصنوف العذاب بس احنا مش واخدين بالنا. واكتر شيء احنا هو فيه دلوقتي، شوف الناس عامله ازاي، الناس بتلف حوالين نفسها. شوفي من غلاء الاسعار لتلوث لهرمونات فاسدة عليك الاكل، اللي وصلنا لمرحله دلوقتي البلد على حافه هويه تهوي بالبلاد والعباد، غلاء في غلاء في غلاء. كل ده ليه؟ محدش فكر، الكل عمال يلف ويدور على النظام الاقتصادي وعلى قيادات اللي مش عارفه تدير البلد، وكل عمال ينظر لايه؟ للسبب. ما احد نظر لرب السبب، الى الله سبحانه وتعالى هو اللي سلط علينا هذا بالذنوب والاعراض والمعاصي واستحباب العمى على الهدى. كم من اخت جالها الهدى واستحبت العمى؟ كم من اخت وصلت الى المعهد وسمعت وعلمت طريق الحق ولكن اصرت ايه؟ انها تخطا وتغلط رغم انها عارفه انها غلطانه ورغم ده يرضي الله، ومع هذا تصر على الذنوب والمعاصي. طب مش واحده ولا اثنين وثلاثه، ده عامه المسلمين على هذا الحال. كم من مسلم النهارده يعرف اي حاجه عن دينه؟ هتوقفي اي مسلم في الشارع واساليه انت تعرف ايه عن دينك؟ تعرف ايه عن كتاب الله؟ تعرف ايه عن السنه؟ هتجد الكلام قليل جدا والله ما يعرف. لو قلت له اذكر اسم نبيك صلى الله عليه وسلم كامل اكاد اشك ان حد يقوله لك. يعني اسم النبي بس صلى الله عليه وسلم والله اكاد يشك. لو قلت له محمد وبعدين ممكن اخرها يقول لك ابن عبد الله. طب وبعدين؟ والله ما يعرف يجيب الناس. ده نبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفوش. طب كيف هتتبع سنته؟ اذا انت مش عارف اسمه هتتبع سنته ازاي؟ يبقى احنا بعيد عن السنه وبعيد عن الهدي وبعيد عن اوامر الله. طب هيجي منين الخير؟ نزل علينا العقوبات وبعدين ايه؟ اصل القيادات، اصل البلد، اصل الدنيا خربانه، اصل الرؤساء عاملين كل ده جميل، بس مين اللي سلط عليك دول؟ مين اللي سلط علينا ما نحن فيه؟ هذا التسليط العجيب اللي احنا ناس بتلف حوالين نفسها كده. وبالتالي شوفي الناس تنصلت من عباده الله الواحد الاحد، سلط عليها عباده الدنيا. شوف مش عايزين نعبد ربنا، مش عايزين نلتزم، ليه؟ التكليف صعب. يوم يسلط عليك عباده الدنيا اهو، مش عايزه تلبس الحجاب، لا عايزه امشي براحتي، ومش عايزه التزم، ومش عايز كذا، وعايز فلوس بالحرام، وعايز. طيب الله سبحانه وتعالى لم يحفظك لانه هو الحفيظ. لما انت فعلت كده خلك بينك وبين معصيتك، اصبح كل واحد النهارده عابد للدنيا بس بشكل تاني. الناس دلوقتي قاعده بتتكلم على تفتح تلفزيون، تمشي في الشارع، تقعدي في البيوت، تجلسي في مجلس ما لهوش كلام غير على ايه؟ الدولار بقى بكام؟ وهيوصل بكام؟ هيعوموا الجنيه، اللحمه تبقى ب 1000 جنيه كيلو، هنبقى زي السودان، كل ده الحوارات بتاعتهم تخويف ورعب. شوفي حتى الامان نزع. مش احنا كنا بنتكلم في الحفيظ المره اللي فاتت لما قلت تنامي كده تقول لي اللهم اني قسمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك، ها؟ وجهت ظهري اليك، الدعاء. انت مستسلمه كده لله وامر الله، مفيش السكينه، مفيش الطمأنينه، كله خايف ومرعوب، ولهم حق يخافوا. ما هيعمل ايه؟ ما هو عنده بيته وعنده اولاده عايز ياكل. بس اقصد ايه اللي وصلنا كده؟ ما اللي وصلنا ان احنا فيه من الاعراض؟ كم من قناه فضائيه مفتوحه، كم من شيخ بيتكلم، كم من اخت داعيه بتنزل تسيب بيتها ولادها عشان تنصح الناس وتبذل جهد ووقت. ما فيش، الاستجابه ضعيفه جدا جدا. ده في وسط الملتزمات اللي بيجوا الدرس. يعني انا بتكلم على الملتزمات اللي بيجوا الدرس، الاستجابه ضعيفه جدا. كيف بقى اللي في الشارع ما بيسمعوش اصلا؟ ما بيسمعوش. روحي كده حد بتوع اهل الدنيا والاموال والبتاع واقعدي معاهم تسمعي تقولك الله الدرس لطيف قوي. طب وبعدين؟ مره واثنين وثلاثين ولا تستجيب. مصر على المعاصي ومنغمسين في الشهوات. فكان التصليح ان اصبح النهارده هي بتبذل وقت وجهد وتعب نفسي وعقلي وذهني اكتر الاف المرات من اللي كانت هتبذله في الطاعه. يعني انت يا مسكينه انت بعدتي عن ربنا، وانت يا مسكين بعدت عن الله، استفدت ايه؟ راحت قد ايه؟ راحت عقلك قد ايه؟ وراحت بالك قد ايه؟ قليل. واكثر الوقت ومعظم الوقت كله مستنفذ في ايه؟ في التفكير في الدنيا. فبيفكروا كده العيال الشباب هيتجننوا، مش عارفين ولا هيتجوز ازاي، بيتنا تتفلح ازاي، طب اللي عنده ولد ولسه متزوج هيصرف منين؟ ما حاجه صحيح لهم حق، بس اقصد ايه السبب؟ دوروا. استحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، لان انت ابتداء استحبيت العمى واستحبيت الضلال زيك زي قوم وثمود، واستحبيت انت تعيش في المعاصي. فسلط علينا الله سبحانه وتعالى انواع العذاب والنكال. ده مفيش كلامك، الامر واضح جلي. لكن الانسان ايه؟ الناس لا تنتفع، لا تلتفت لهذه الامور. الله في القران يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم ما كانوا يكسبون. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركه، بركات هتنزلك من السماء، بس انت مش واخده بالك بس كده. والارض، بركات من السماء والارض. وليه ما لا؟ اهل الخليج كانوا حفاعه وراء ناس بسطاء مش اي حاجه، لان ما عندهمش اي مصدر رزق، واتفتحت عليهم البركات من الارض. ملايين الملايين بتطلع لهم الدولارات يومي كل صباح من البترول. ها؟ وبعدين لما رجعوا تاني للمعاصي اتسلط عليهم تاني ياخد فلوسهم امريكا وروسيا، ويسلط عليهم مش عارفه الشيعه، ويسلط عليهم. ارجعوا دينكم. لما كنتوا على الحق وكنتوا على السنه اتفتحت لكم بركات من الارض، مليارات وملايين الدولار اليومي بتطلع لبلاد الخليج، لكن ما حفظوش النعمه. كتير منهم مش كلهم، لكن غالب عليهم نفس القصه، احوال المسلمين خدوا الفلوس والمعاصي والذنوب. كانت ايه النتيجه؟ اهو بيرفوا برضه حوالين نفسهم، داعش بتهاجمه من هنا، وامريكا بتسلط عليه من هنا، والدنيا من هنا، واقتصادهم برضه بيقع. ليه؟ ما حافظوش على النعمه. لازم نفهم. فساد التصور هلك العباد، فساد التصور خلى الناس مش عارفه تعبد الله صح. فالله سبحانه وتعالى يحفظنا، كيف يحفظنا؟ ودي احوالنا. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا ويبين انك انت بركاتها تنزل عليكي من السماء والارض لو اتقيتي. طب المفهوم المخالف، مفيش تقوى، اخذناه بما كانوا يكسبون. ويقول في شان الظالمه فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هلا يعني الظالم اهو نزل عليه الرجز والمتقي نزلت عليه البركه. الاقضيه واضحه، القران واضح، ليه الروغان؟ يعني الانسان مش عايز يفهم؟ دي قضيه واضحه. فالله سبحانه عشان يحفظك لابد لك من الحفظ العام، تحفظك ايه؟ اوامر الله سبحانه، وتحفظي جوارحك من المعاصي، وتحفظي كل ما امرت به. يقول احد السلف او بعض السلف ما من عبد حفظ جوارحه الا حفظه الله عليه، الا حفظ الله عليه قلبه، وما من عبد حفظ الله عليه قلبه الا جعل حجه على عباده. كل من حفظ الجوارح، فيش ما بعملش حاجه بمعاصي الجارحه، لا زنا ولا سرقه ولا غيبه ولا نميمه، لا باللسان ولا بالجارحه، حفظت جوارحي الله سبحانه وتعالى يحفظك ويجعلك حجه على عباد، يجعلك شأن ويجعلك قدر ويجعلك قيمه بين العباد. والانسان اذا لم يحفظ جوارحه وتجرأ على معاصي الملك الله لن يحفظه. افهمي اسم الحفيظ حتى نستفاد، ويبقى في استفاده من الدرس، والا احنا بنيجي ونحضر ويعني اها وخلاص وخلص الدرس جميل، لا عايزين نستفيد من هذه الامور. ايضا النوع الثاني من الحفظ، قلنا الحفظ العام هو ايه؟ حفظ اوامر الله بالطاعه وترك المعصيه على وجه السرعه. الحفظ الثاني، النوع الثاني بقى من الحفظ، خلي بالك احنا بنتكلم على الطاعات وعلى المعاصي. في طاعات واضحه جليه للناس هتحفظها اللي هيستفيد من الدرس، وفي معاصي برضو جليه هتجتنبها وتبتعد عنها برضو عشان تستفيد من الدرس. بس انا النهارده في النوع الثاني بذكر انواع من الطاعات يغفل عنها كثير من المسلمين، يغفل عن حفظها كثير من المسلمين. انواع، بعض انواع من الطاعات، بعض الطاعات بيغفل عن حفظها كثير من المسلمين ولا تلتفت.
فتقع في كبائر من حيث لا تشعر، لان هي عارفه ان حفظ الدين يعني هصلي وهحفظ صيامي وزي ما انت قلت كده بقى وهتم بالقيام اذا كنت مثلا عايز ازود في النوافل كده. لكن في انواع من الطاعات تغفلي عنها وتغفلي عن حفظها، وهذه الطاعات غايه في الاهميه، وقد باهمالها او تركها اقع في كبائر لا قد يخرج الانسان من المله هو لا يلتفت منها. حفظ التوحيد، حفظ التوحيد، كيف احفظ التوحيد؟ يعني ازاي اصل ان انا احفظ التوحيد؟ اولا تبقي تعلمي جيدا لا يجوز لك باي حال من الاحوال عشان تحفظي توحيدك وايمانك وتظلي على الاسلام حتى تموت. ونبهت قبل كده مرارا على ان الانسان العاقل لا يضمن انه يموت على الاسلام، ده العاقل. اي شخص مطمئن وتقول لك انا مسلمه واحنا بنقول ايه ان شاء الله اموت على التوحيد يبقى ما فهمتش حاجه خالص. وبينا وذكرنا ادله من القران على انه ما معاك من التوحيد ولا اله الا الله وانك انت مسلمه ما حدش ضامن يموت على كده، واكثر ما كان يخاف منه السلف سوء الخاتمه. وذكرنا امثله على سفيان الثوري وغيره كيف كانوا يخافون من سوء الخاتمه. يبقى انا كانسان عقلا اتيت لدروس العلم حتى افهم عن الله لابد اول حاجه انتبه اليها حفظ التوحيد اللي هي لا اله الا الله، احافظ على لا اله الا الله لانها مش مضمونه، مش مضمون ان انا اموت عليها. ليه؟ لان انا دلوقتي عليا ايماني قد يذهب بالكليه، قد يذهب بالكليه بالتعرض للفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى يصير على قلبين، حتى يصير على قلبين، ففي قلبين هم ابيض كالصفر لا تدره فتنه ما دامت السماوات والارض، خلاص، واسود مربدا كالكوز مجخيه لا ينكر المنكر ولا يامر معروف الا ما اشر بالهوى. حديث مرعب حقيقه يعني، وحديث فيه نصيحه شديده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عود. عارفه الحصير؟ الحصير بيعمل ازاي؟ شفتوا الحصيره؟ عيدان كده. كذلك الفتن بتعرض على القلب، ما قالش على العين، لان القلب هو اللي محل الفتنه ومحل الابتلاء. تعرض على الفتن، تتعرض عليك فتنه، فتنه مال، فتنه اولاد، فتنه رجل، في اي فتنه تتعرض اتشربتيها ما صدتيش ما حافظتيش على قلبك، ولم تحافظي على القلب واشربتي الفتنه، حب الرجل، حب الاولاد الزائد اللي هو قاعد في الحرام، حب كذا، حبيت الفتنه ودخلت، جميل، نكته سوداء، نكته سوداء، نكتت فيه نكته سوداء، عارفه علامه كده سوداء دخلت القلب، وبعدين ادي اشربها نكته سوداء، ولو انكرها وقالت لا اعوذ بالله اكلم واحد غريب، اعوذ بالله اخذ مال حرام، اعوذ بالله اعمل كذا، انكرتها، ها، يبقى نكتت فيه نكته بيضاء، نور، اضاءه، بصيره من الله تاتي في القلب. خلي بالك دي ايه؟ دي جايزه انكار المنكر. اوعى تتصوري لما انت بتتركي المعاصي خلاص لا بيكي ولا عليك، لا ده في جوائز وفي حسنات وفي بركات بايه؟ بترك المعصيه. يعني انت لما تتركي المعصيه ينكت في قلبك نقطه بيضاء، بياض في القلب بيجي. انت فاهماني؟ في بياض في قلبك، في نور بصير هيدخل بعد ايه؟ بعد تقول لا والله ما الحرام؟ لا والله كذا، لا والله كذا، انا ارفض اعوذ بالله، رفضك للحرام بيتنكت ايه؟ نقطة بيضاء، نور في القلب هيأتي، وبعدين يجي لك حرام تاني، إيه واحد عمال يلف حواليك ويدعو عايز يصاحبك، اعوذ بالله، اكلم شخص ليا، نقطة بيضاء نور بصيرة تاني، ابنك عايز يوقعك في معصية، اعوذ بالله، ابيع ديني عشان ابني، نقطة بيضاء، فالنقطات البيضاء دي بتعمل ايه؟ نور على نور على نور حتى يظهر النور في الوجه. كما قال ابن عباس الحسن نور في الوجه، نور في الوجه، سبحان الله، لا في نور، في نور في الوجه كده، وسبحان الله، وبصيره في القلب تظهر على الوجه وتسكن القلب. البصيره بايه؟ بان انا ارفض الحرام. فالجايزه تكون ان الله يعطيك نور بصيره، فتزدري بصيره على بصيره وما زلت ترتقي في مدارك الايمان حتى يعلو الايمان. والعكس والعياذ بالله نكته سوداء بمعصيه وراها نكته سوداء حتى ايه؟ يصبح على قلبين، قلب ابيض كالصفا، عارفه الصفا؟ اللي هي الحجاره. لا تضر فتنه ما دامت السماوات والارض، يعني ايه؟ حجاره كده ملساء، تلاقي عليها ميه اللي يحصل تقع، تلاقي عليها ميه تقع، اهي كده. القلب نضيف ابيض، فمهما تجيله فتنه تقع، تبعد، ما تسكنش القلب. كما ان الماء لا يستقر على الصخره، كذلك الفتنه لا تستقر في القلب. ليه؟ أنكرتي مرة بعد مرة فتعرض عليك الفتن، لا تستقر في قلبك، مش أنا، شوف حد غيري. والعكس أصحاب القلوب السوداء اللي يشربوا المعاصي، النقطة السوداء على النقطة السوداء استقرت فأصبح كانت إيه؟ كالكوز أسود مبدل، أسود كده فيها مدخل إيه؟ كالكوز المجخية. الكوز المجخية اللي هو الكوز، عارف الكوز زي أنا مقلوب كده منتكس فما يعرفش الحق من بعض. شفت التشبيه العالي بتاع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ شفت جمال الحديث؟ يعني هو قلبه بقى عامل زي الكوز المقلوب، هتستقر فيه حاجة؟ لا، الكوز بيبقى مايل كده، ها خلاص مايل، هو حاله مايل، فمش شايف الحق ولا شايف الباطل ولا عارف ينكر الباطل ولا عارف يطرد الحق ولا يستقر فيه خير. ليه؟ سواد على سواد، سواد على سواد، نقطة على نقطة كالحصير، خلي بالك. فيبقى ده امر انا افهم ايه؟ ان انا احفظ توحيدي. طيب احفظ توحيدي ابتداء بايه؟ بان انا اترك المعاصي، لا اجالس اهل الكفر. النهارده عندك شبهات نصارى بتوقع عليك وانت قاعده في النت، واحده بتتسلى وقاعدين على النت البنات كتير، وبعدين تلاقي ايه تقول لك طب ده واحده نصرانيه بتقول كذا، ادخلي ردي عليها. فتدخل ترد عليها مش عارفه، تلقى عليها شبهه بعد الثانيه، نقطه بعد نقطه، نقطه سوداء، نقطه سوداء، تركز كده وتقول ما يعني معاها حق شويه، ما هي جاهله، لا عارفه كتاب ولا عارفه سنه ولا عارفه حاجه، فتسمع الشبهات تفتكر معاها حق نتيجه الجهل. فيسكن في القلب الشبهه، تسكن في القلب الشبهه حتى يضرب القلب بالشبهات. فاما تبقى مسلمه على غير الحقيقه، شك في دينها، واللي شك في دينه ده خارج المله، والا ترتد بالكليه كما نسمع عن البعض اللي ارتد وترك الدين. مش تقول لي كانت بنت في مدرسه ونصروها ومش عارفه مين وخدوها، تسمعي الكلام ده قليل بس موجود، نتيجه ايه؟ ما حفظتش التوحيد. يبقى انا حفظ للتوحيد ما ينفعش امشي معاها نصرانيه ولا اسمع عقيدتها ولا ادخل على النت اسمع الشبهات ولا اروح لها كنيسه عشان عندها مناسبه فاروح ازورها بقى وادي الواجب اللي عليا. لا معرفش اقدر منين ادخل كنيسه، فاقعد في الكنيسه واسمع الترانيم، خاصه البنات الصغيرين والاطفال الصغيرين يطلع ينشئ على حب الترانيم بتاعتهم والحاجات، لانه ما شاب على شيء شاب عليا. فهي خاصه لما يكون طفل صغير ويكبر على كده، او البنات الصغيرات لا اروح كنيسه ولا احضر لهم مناسبات ولا جميله في مناسبتها ولا صاحبها ولا افضل رايحه جايه معاها، لان ده قد يفضي بك الى الخروج من المله. ليه؟ حبيت الاعتقاد بتاعتها مع ضعف الايمان وضعف التوكل وعدم الفهم على الله وفيش علم، بتقع البنات الصغيرات واللي انت بتسمعيهم. تعالي كده كل تنصرها هتلاقي لا بتصلي ولا بتصوم ولا تعرف حاجه في الدين، وخدوها البنت استدرجتها عيانه صغيره مش فاهم حاجه، تعالي احضري معايا الكنيسه، تعالي اسمعي كذا، تسمعي تقول لك اتنصرت، والا الفطره تأبى هذا الكفر وتأبى هذا الضلال اللي اي انسان عنده ذره عقل يرفضه. لكن وصلت ليه خلاص ان التوحيد ما حافظتش على التوحيد. يبقى انا محتاجه احافظ على التوحيد. ليه؟ كي لا يعني يسلب مني بالردة والعوذ بالله او بحب عقائد الكفر. ايضا من حفاظك للتوحيد، يعني كيف ايضا احافظ على التوحيد؟ احافظ على التوحيد بان انا لا اجالس اهل البدع. مجالسة اهل البدع فساد في القلب لا يعلم الا رب العالمين. ليه؟ لان قد ممكن تجلسي امام مبتدع او ضال يكون عليم اللسان حسن المنطق يجيد الحوار، ربنا اعطاه جدل، اعطي جدل. وكم من منافق عليم اللسان يجادل بالقران ويجادل بالسنه ويجادل باحاديث، انت تقعدي تركزي كده قدامك كان في برنامج او في جلسه، فتخرجي بعد البرنامج او الجلسه شك، اه صحيح، طب ما هو بيقولوا البخاري، طب ما ليه حق، ما هو اصل البخاري برضو احاديث وما عبيطه ومش عايز يتعب في البخاري، هو عايز يهدم السنه ويخرجك من المله. فالاول يبدا بالبخاري لو اعلى حاجه، اتهدم البخاري يبقى بيضيع عليك دينك. انا ما جلست قدامه ليه؟ هيفسد عليك عقيدتك من حيث لا تعلم. حفاظا على اعتقادك لا تجالسي اهل البدع، حفاظا على اعتقادك لا تجالسي اهل البدع، كما قلت لا تجالسي اهل الكفر، ايضا لا تجالسي اهل البدع. واهل البدع اخطر على قلبك من اهل الكفر، لان الكافر انت بتبقي عامله حسن شويه، يعني انت متربصه عارفه انه كافر فكلامه شويه مش هتسمعيه كده مسلم بيه، فهماني؟ لكن المنافق المبتدع كلامه تأثيره عليك أشد من الكافر، وذلك الله قدم المنافقين على الكافرين في دخول النار، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قدم المنافق ليه؟ تأثيره على قلبك أشد من الكافر. الكافر انت عارفه انها كافر، هتسب الدين وتشتم في الدين، هتاخدي موقف كده والفطره تقبى. لكن المنافق لما يقعد يحاور ويجادل ويجيب لك ادله فاسده وانت مش عارفه انها فاسده، ويجيب لك احاديث يقول لك دي في البخاري مش في البخاري، ها يفسد عليك دينك. فحفاظا على دينك، لو فهمتي بقى اسم الحفيظ، انا لو اجلس اهل البدع، طب اقعد اسمع بيقول ايه؟ لا ما اسمعش بيقول ايه، طب 10 دقايق وهقوم ولا دقيقه ولا دقيقه. شوفي بقى الاكابر، الاكابر الامام البربهاري امام اهل السنه ونعيمه اهل السنه الجماعه الحنابله بيقول ايه؟ اذا رايت الرجل جالس مع رجلا من اهل الاهواء فحذره وعرفه، فان جلس معه بعد ما علم فاتقي فانه صاحب هوى. تلاقي حد قاعد مع اهل البدعه، واحده صاحبتك قاعده مع واحده مبتدعه، تروح مجلس مبتدعه بيسمعوها كلام غلط، قول لها يا بنتي حفاظا على دينك ما تقعديش مع الناس دي، حذريها ان دول اهل بدعه وضلال وبيقولوا كلام غلط. مره اتنين ما سمعتش كلامك، احذريها انها صاحبه هوى، عجبها الكلام وعجبها الدروشه وعجبها اللي بتسمعه، خلاص صاحبه هوى يبقى ابعدي عنها. دي نصيحه العلماء الاكابر، لا تجالسي اصحاب الاهواء والبدع ابدا. اي انسان مبتدع صاحب بدعه ما تقعديش معاه، ليه؟ حفاظا على الدين. يبقى اول حاجه محتاجه ان انا احافظ على ايه؟ على التوحيد، بانكار المنكر حتى لا يسود القلب، ها؟ بحفاظي على توحيدي، لا اسمع كلام اهل الكفر ولا اجالسهم ولا اذهب معاهم في مناسبات ولا اجاملهم حتى لا يعني يدخل على قلبي حب عقيدتهم. وبعدين اهل البدع والاهواء مسلم لكن مبتدع، مبتدع وكره الدين وكره نفسه، ها؟ ما اقعدش معايا ما اسمعش كلامه لان هيفسد عليا اعتقاد. لا تقولي لي في برنامج ولا فضائيات، طب ده اصل بس اشوف بيقول ايه، اصل ده راجل اجرام انا عايز اسمع. انت قاعده بتسمعي الشيطان بيقول لك ان انت بتسمعي عشان هو مجرم وفظيع، انت قاعده تسمعي بس خلي بالك مع الوقت انت دماغك تلف. ليه؟ لانهم افاقين وكذابين، بيجيبوا كلام مش في الدين وبيجيب احاديث مدخوله كذابه يقول لك في البخاري، ويجيب لك اقوال وعارف ان محدش هيرجع ولا هيفتح ولا هيبص، فهيشككك في دينك. يبقى انا حفاظا على ديني، حفاظا على توحيدي، لا اجالس اهل الكفر ولا اهل البدع، وارفض الفتنه اذا عرضت على القلب بحول الله وقوته. في حاجه كمان من انواع الطاعات اللي هي مستحبات، ولكن يعني هنخسر كتير لو ما حفظناش عليها، هتخسر كتير جدا. هي طاعه سهله جدا وبسيطه جدا، لكن قلما مسلم يحافظ عليها حتى وسط اهل الالتزام. دي انا لاحظتها، احنا حتى في وسط الملتزمات لا يحافظوا على هذه الطاعه، رغم ان هي طاعه بسيطه وسهله واتيانها سهل جدا، مش هاخد منك جهد، والجايزه عاليه فوق ما تتصوري، لكن ضعف الايمان لم يفكر احد في الحفاظ عليها. ما هي هذه الطاعه؟ ها؟ لا 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 لا، ترديد الاذان. ما حد فكر فيها، صح؟ الطاعه دي من ايسر ما يكون. الاذان يؤذن وردد الاذان انا للشفاعه. شفت العمل قد ايه والجايزه قد ايه؟ عمل يسير جدا، انا قاعده كده بسمع الاذان دقيقتين، امسك نفسي اضبط لساني دقيقتين، مفيش فايده، الاذان ياذن الشيطان يشتغل، الوقت تتكلم وترد على التليفون وترد، ممكن اسالك سؤال؟ وفي وقت الاذان بالذات الشيطان شغال، ليه؟ لان بيها تنال الشفاعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم اساله ليه؟ ثم صلى عليه وسلم ليه الوسيله فانها منزله. فانها منزله، العبد لا ينبغي ان تكون الا لعبد. اسال الله ان اكون انا هو، ومن سال لي الوسيله حلت له شفاعتي. ومن سال لي الوسيله حلت له شفاعتي. الشفاعه خمس مرات بتضيعها من نفسك في اليوم. خمس مرات في اليوم والليله تضيع منك الشفاعه. بحاجه سهله جدا، طاعه بقى لا هسجد ولا هركع ولا اقوم عشان اتوضف البرد ولا هصلي، تخيلي شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشد احتياجنا لشفاعه النبي. انت الموقف صعب فوق ما عقلك يجيبك. الجنة قدامك والنار بتسحب بسبعين ألف زمام عليهم سبعين ألف ملك، وانت شايفة انك هتمر مع الصراط، لا هتقع في جهنم دي لا هتعدي، ومحتاجة في اللحظة دي النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع لك، لان الانبياء انفسهم في هذا اليوم دعائهم يا رب سلم يا رب سلم. يعني الانبياء من شدة الخوف بيقولوا يا رب سلم يا رب سلم. انا وانت نقول ايه؟ الانبياء دول معصومين معرفين خلاص، واخطائهم بسيطة لا تذكر لا تذكر، جبال من الحسنات وجبال من العطاء وجبال من البذل والعمل لله، ويوم القيامه يا رب سلم يا رب سلم. المسلمين مش مصدقين الكلام ده تقريبا، او مش واصل لهم. عارفه ليه؟ بالدليل ما تنفس. الايمان ضعيف جدا لدرجه ان مش مصدق الكلام ده. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب سلم، امال هقول ايه؟ اشد احتياجنا قد ايه للشفاعه؟ مع هذا تضيع خمس مرات منك في اليوم والليله بايه؟ دقيقتين اتنين. اصبري على نفسك دقيقتين اتنين؟ لا، يحلى التليفون والكلام والمعلومه والاكل وكل حاجه تجيلك في الدقيقتين بتوع الاذان، وتضيع منك الشفاعه خمس مرات. ازاي؟ عشان الشيطان يجتهد عليك. اهي طاعه بسيطه ما حدش يلتفت اليها، لكن ممكن ايه؟ ممكن تنجو بيها يوم القيامه من عذاب جهنم، من عذاب جهنم بالدقيقتين دول. بس مين بينفذ؟ مفيش تنفيذ، لان الايمان ضعيف واليقين ضعيف، فتلاقي الإنسان لا يعني يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي سنة استحبة مش هتعاقبي، بس أنا أقول الخير اللي هيضيع قد إيه. لو أنا عندي عقيدة ومصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ضيع مني ترديد الأذان أبدا مهما كان السبب، لا ضيع مني أبدا ترديد الأذان 5 مرات في اليوم تناء أنا بها الشفاعة أبدا، لكن بضعف اليمين. أيضا من الأمور اللي الإنسان لا يلتفت إليها ولا يحفظها، وكثير بقى من الناس واقعين فيها برضه، بس دي بقى على وجه التحريم مش الاستحباب، انه مسألة خطيرة جدا تقع الانسان في العنت وتوقع في كبائر لا يلتفت لحفظ هذه المسألة. حفظ الايمان، حفظ الايمان، الايمان اللي جمع يمين اللي الحلف، يعني الناس اللي عمال على بطال شغالة تحلف والله العظيم كذا والله كذا، ما بقولش اللغو، انا بتكلم اللي بتحلف، لان هو القسم ايه؟ هو الايمان جمع يمين ولا القسم؟ في الشرع معنى القسم هو تأكيد الشيء باسم أو وصف لله، يعني تأكيد الشيء بمعظم معنى القسم في 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 الشرع. الإيمان في الشرع يعني إيه؟ الأيمان في الشرع يعني إيه؟ الأيمان إن أنا اللي هو القسم أو الحلف، معناه إيه؟ إن أنا بأكد هذا الحلف بشيء عظيم أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، اسم أو صفة لله، بحلف الأيمان باسم بالله أو بصفته، بحلف والله العظيم حلفت بإيه؟ باسم الله والأسماء ده على الصفات، فأنا بحلف وبأكد الحلف على شيء معين. طيب تخيلي بقى ان الانسان لا يحفظ ايمانه من ايه؟ من ان يقع في اليمين الغموس، مصيبة ان الانسان لا يحفظ الايمان فيقع في اليمين الغموس. ايه هو اليمين الغموس؟ اليمين الغموس قيل عليه غموس لانه بيغمس صاحبه في كبيرة من الكبائر قد يدخل بها النار. اليمين الغموس، اليمين الغموس اللي هو بيحلف ويعلم انه كذاب. تخيلي يعني واحد تقول لك والله العظيم، او تروح البياع يقول لك والله العظيم تمنها كذا وهو كذاب ويعلم ان هو كذاب وانا جايش كده، والله العظيم كلمتك بس انت ما رديتيش وما كلمتش. شوفي يبقى ايه؟ احلف واكد بمعظم. احنا قلنا اللي هو الحلف الايه اللي هو الانسان يؤكد الشيء بذكر اسم الله او صفه لله، وتاكد وتحلف ايمانات شديده ان كذا وكذا وكذا. اسهل حاجه دلوقتي الزوج يكلم الزوجة بحيث انها تعمل له هيعملها مشكلة، تقسم له ايمانات والله العظيم ما حصل، وحصل مش عارفة الابن هيعمل حاجة والاب هيعاقبه او البنت ابوها يعاقبه والله العظيم ما حصل، وتقسم بالله العظيم وتقسم والله كذا والمصحف ده وجع ده. يمين غموس كما قلت سمي غموس لانه يغمس صاحبي في 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 كبيرة، والكبيرة ان لم يتوب منها فهو في المشاء اما يدخل النار واما الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. في مشكلة، مشكلة كبيرة جدا ان الانسان يحلف وهو يعلم ان هو كذاب. ايه اللي قلنا ان هو كبير؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر، الكبائر الشرك بالله، بيذكر اصناف الكبائر او نوع بعض انواع الكبائر، يعني قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. تخيلي ذكروا مع بعض كده، الشرك بالله كفر يعني، انا شوف ازاي كبائر كبيرة تخرجكم مننا، الاشراك بالله او الشرك لو كان يعني بالشرك الاصغر برضو كبائر، يبقى الاشراك بالله وعقوق الوالدين كبائر من الكبائر، وقال وقتل النفس. شوف حاجات تحط يعني عايز اقول بص اليمين اتحط فين معي، يعني جه في السياق ايه؟ ها في السياق اشياء عظام، اليمين الغموس اللي الناس بتستهتر بالايمان جاء في السياق مساء عظيمه جدا، الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، انت متخيله؟ وبعدين واليمين الغموس. يبقى المساله مش سهله، يبقى الله سبحانه وتعالى حين قال واحفظوا ايمانكم يبقى احفظ الايمان، ما تحلفيش لحد مهما كان الشخص ان انا احلف له انا كذابه ليه؟ عشان ايه؟ خلاص قولي اي حاجه لكن لا تقسمي بالله ولا تؤكدي يمينك باسم اسماء الله وصفه من صفاته، لان ده مساله خطيره. حتى ان جماهير العلماء قالوا ان اليمين الغموس ملوش كفاره، الايمان لها كفاره، سنة حالف على يمين وراى غيره احسن منه فليكفر، فليقتل الغير وليكفر عن يمينه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انا حلفت على اي حاجه ممكن ان انا اكفر عنها، يعني انا حلفت مثلا والله ما انا داخله بيت خالتي، والله العظيم لما انقطع عمي ده اللي خد مراسي، خلاص هي ايمان اهو. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فوجد غيرها احسن منها فليقتل احسن وليكفر عن يمينه. لا انا كده كفر واطعم 10 مساكين، ليه؟ عشان قطع ارحام، انا حلفت على بيت خالي وبيت عمي وانا حلفت ان انا قادر، ليها تكفير يعني. انا مش بصدد ان انا اسرد مساله فقهيه، انا عايز اوصل لك خطوره ان انا اقول والله وانا كذابه، اللي من غموس. فالايمان العادية بتحلفي على حاجة ممكن ترجعي فيها لو لقيتي خير منها، لكن احلف وانا عارفة ان انا كذابة، الحلف هنا ايه؟ يمين غموس كبيرة من الكبائر قد تدخل صاحبها النار. العلماء قالوا ملوش كفارة، يعني تتكفري عن يمين التاني، اما ده ملوش كفارة ليه؟ قال لك انه اكبر من هو يكفر بان انت تطعمي 10 مساكين، احلف بالله كاذب. وبعدين اكفر، ما هي الكفارة ايه؟ اطعم 10 مساكين او كسوتهم، او لو ما فيش يبقى هيسوق 3 ايام. يعني كسوة او اطعم 10 مساكين. فبيقول لك الامر اعظم منه يكفر باطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام لو انت فقيرة. اما يعني معنى كده الموضوع شوية قد ايه عظيم انه لا يكفر. الذنب اذا كان فيه تكفير بيبقى سهل، ليه؟ خلاص كفرتي وربنا عفى عنك طالما كفرتي. لكن الذنب اللي هو ما فيهوش كفاره اخطر من الذنب اللي كفاره، لان في الحاله دي يوم القيامه انا مش عارفه ربنا عفى ولا لا. فهمتيني ولا ما فهمتنيش؟ يبقى اليمين الغموس خطير جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. اياك ان انت تتخذي الايمان دخل، يعني تتخذي الايمان عشان تبقي في خديعه، تخدعي الناس بالايمانات الكثيره، وتخدعي ده وتخدعي ده، وتحلفي ايمان لامك، وتحلفي ايمان لزوجك، وتحلفي ايمان لكذا عشان تخدعي الناس وتخدعي الناس. ده شيء مش طيب. ليه؟ لان ده تحذير الله سبحانه وتعالى، هيهلكك بعد ما كنت في امان. تحذير. فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني تزل في ايه؟ هتهلكي بعد ما كنت ثابته. الناس بتقول لك احنا كنا ماشيين على الحق وماشيين في الطريق ورجعنا، والناس اللي ارتدت والناس اللي قلعت، تراقبي كده هتلاقي من ضمن المعاصي ان لم تكن تحفظ ايمانها، لقول الله تعالى: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. هتزل القدم بعد ما كنت ثابته على الطريق وماشيه وملتزمه، تلاقي قدمك زلت وهلكتي، وقعتي في الضلال بعد ما كنت في الهدى، حصل لك بالمصيبه من ايه؟ الايمان اللي شغال. احفظي ايمانك، تحلفيش ايا كان السبب، اياك تحلفي بالله كذب، اياك باي حال من الاحوال تحلفي بالله كذب مهما كان الاسباب، لان ده يمين غموس هيهلكك بنص القران انه هتزل القدم بعد ما ثبتتي، وبعد ما عرفت الحق، وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك، هتلاقي القلب كده ايه؟ يزوغ والنفس تروغ، وتنصرف بقلبك ونفسك عن الطاعه. ايه السبب؟ كسره الايمان الحرام. ايضا من الاشياء اللي نحتاج الى حفظها: حفظ الازواج عند غيابهم. حفظ الازواج عند غيابهم. يقول تعالى: وسنين على المراه التي تحفظ زوجها عند غيبته حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ الغيب، تحفظ الزوج. الزوج مش موجود يبقى دخلش حد البيت، هو ما بيحبوش. الزوج مش موجود، احافظ على ماله، احافظ على عرضه، احافظ على كرامته، احافظ على اهله بما حفظ الله. لابد ان انت تحفظي هذا الزوج، لان الله سبحانه وتعالى هيحفظك لو حفظتي ايه؟ على بيت زوجك وعلى عرضه وعلى ماله. هيحفظك الله، هيحفظك من ان حد يضرك او ينتهك عرضك او يتكلم عليكي او يسوقك، يبقى يسوقك بشيء. لو ما حفظتيش على الزوج وعلى بيتك، ها، هيسلط عليكي اللي ينتهك عرضك ويتكلم ويسبك ويزم فيكي في غيابك، والسمعه تبقى سيئه وتقولي انا عملت ايه؟ ما حفظتيش بالغيب، لان الله رقيب عليكي. المشكله في ضعف الايمان الانسان عند المعصيه، بذكائك بتعتمد على ذكائها، انها عملت المعصيه ومحدش شافها وهي لوحدها، والكل مش عارف ايه، وذكيه رتبتها بطريقه مستحيل حد يعرف. اين الله؟ اين الرقيب؟ اين العليم؟ ها، هي دي القضيه، ان الانسان لا ينظر ولا تلتفت لاسماء الله حين المعصيه فتزل القدم بعد ثبوتها. خلي بالك، فان انا النهارده هتعصي وهتعصي ومش هتحافظي على الزوج، ودي امانه، وعلى بيتي وعلى مالي وعلى اولادي، اللي هيحصل الله سبحانه وتعالى لن يحفظك، لن يحفظك اجلا وعاجلا، هينتهك سترك وهيحصل فضيحه وهيسلط عليك من يتكلم عليك. ليه؟ لانك ما حفظتيش على الله. الله سبحانه وتعالى يثني على المؤمنات الحافظات، يقول: الحافظات في الرجوم والحافظين في الرجوم والحافظات، ويذكر اهل الخير واهل الفضل، واللي سبحان الله يبقى لهم النعمه الكثيره من الله والعطاء الجزيل، يقول ايه؟ والحافظين في فروجهم والحافظات، فروجهم والحافظات. الله يثني عليهم. نهايتهم ايه؟ نهايه الايات: اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. حفظك لفرجك، انك لا تاتي الحرام ولا الفاحشه ولا حد، يعني سبحان الله، تنكش الا على الزوج، بحفظ بهذا الحفظ وحفظك للغيب، الله اعد لك المغفره واجر عظيم فوق ما انت تتخيلي. فلابد من ايه؟ ان المرأة تبقى تحفظ عرضها وتحفظ زوجها حتى يحفظها الله من الشرور ومن اهل الشر ومن اهل يعني ناس انت مش قدهم. مشكلة لما بتعمل المعصية الشيطان ما بيوركيش يعني بيعمي عينك عن اثار المعصية. حال المعصية العين التنعام بتعمى عن اثر المعصية. انا عصيت ورتبت المعصية بس ما بتفكريش ايه اللي هيحصل بعد كده. يعني هل انا ممكن بعد كده ناس تفضحني وتتعرف المعصية دي؟ ممكن قوي. الستين مش كلها مش دايما هيستورك، مش بحولك وقوتك استطرتي، خلي بالك. يعني اللي عملت معصية دي هي ليس بحولها وقوتها، هي عدت ومحدش شافها فتفتكر بذكائها وان هي رتبت وخططت ومحدش عارف، لا ابوها ولا امها ولا كان زوجها ولا بتاع. ها يا مسكينه اللي سترك الستير، ها سترك مره واثنين بس، ما تطمعيش في ستري لانه مره اخذ اخذ عظيم وكتر تنفضحي. فالانسان يعني ينتبه لهذه الامور حتى لا يقع في العرض ويقع في غضب الله ليس لنا قبل به. ايضا من الامور التي لا ينتبه اليها كثير من المسلمين حفظ الاحسان. حفظ الاحسان، كم من عمل بتحسني وتفعليه وتفسدي بعمل واحد. احسنتي في اعمالك واحسنتي في اقوالك واحسنتي الى العباد، ثم ياتي الشيطان فيفسد عليك هذا الاحسان. وبعد ما كنت محافظه على احسانك ياتي الشيطان فيفسد عليك الاحسان. انتبهي انتبهي واحفظي احسانك. كيف حفظ الاحسان؟ بترك نوعين من المن. حفظ الاحسان ان اترك نوعين من المن، اترك نوعين من المن، المن بالطاعه والالتفات اليه حينا بعد حين، واترك المن على من احسنت اليه. لو انا عايز احفظ احساني يبقى حفظ الاحسان بترك المن بالطاعه والالتفات اليها من وقت لاخر، وترك المن على من احسنت اليه. لان المن على الحقيقه الا لا يكون الا لله الواحد الاحد المتفضل بالعطاء والاحسان والاكرام والعطاء، المنان الله، مش انا، مش انا اللي فعلت. المنان اسم اسماء الله، هو المنان على الحقيقه، وهو له الفضل والمنه علينا في الاول والاخر. فلا يتجرأ عبد بان هو يمن او يمن على الله سبحانه وتعالى بشيء ما ينفعش. سبحان الله، هو ايه المن اصلا؟ عشان نبقى عندنا ضابط بين المن وبين العتاب. المن ان هو التحدث بما اعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، ده معنى المن، التحدث بما اعطى حتى يبلغ المعطى ذلك فيؤذيه. تجي تقول لي ايه عملت مثلا خير، تقول لك دي دخلت عليا خبطت عليا الساعه 2 بالليل قالت لي الحقيني انا عندي قضيه بكره اتحكم عليها تسجن، وانا ما كانش غير في قرشين شايلاهم للزمن، جريت فتحت الدولاب وديتهم لها بس ما تمرش فيها مثلا. يعني ده نوع من ها كتير. تيجي على الزوج يعمل فيها مشكله، ده انت كنت داخل عليا حافي ما كنتش لاقي تاكل، الله يرحم، وقفت جنبك لغايه لما نضفت قالتك بني ادم ودلوقتي مش عايزني، ما انت رجعت لاصلك. نصحصح كده بالكلام الايه؟ اللي مال البيوت، ده المستعان. طب ليه كده؟ بقى لها بقى 20 سنة، 15 سنة، 30 سنة بتخدم، راح كله. ضيعته كله، لم تحفظ الإحسان. عشان كده بقول لك في أمور الناس فاهمة الدين اللي هم كام حاجة اللي حافظاها. وأشياء لا تلتفت إليها. وانت ممكن تكون صائمة قوامة وست صالحة في الظهر، ضيعت عملك وجهدك على مدار كل السنين اللي فاتت، ده غير الذنب الكبير المن من الكبائر ويجي معانا. فما ينفعش ان انا اعمل معروف في حد او احسن الى شخص ثم اعيره بهذا المعروف، ما ينفعش. لان احفظي تعريف المن عشان تضبطيه بينه وبين العتاب. المن التحدث بما اعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. يعني اتكلم باللي انا عملته لغايه لما يوصل للكلام لمين؟ للي انا اديته، فيبقى عنده اذى نفسي. اما اكلمه مباشر زي ما قلنا كده، تمسك الزوج تغسله او الجلى او من وراها تقول لها عملت وعملت زي ما قلت لك كده، دي جات لي الساعه 2 بالليل ما كانش دي كانتش عارفه تتجوز بنتها وانا اللي ربنا جعلني سبب. اه واديتها ده هنكسبه ايه ده انت هنتيها. فيبقى ايه هي عماله تتكلم وهي بتمن. المن ده بيحبط العمل وكبيره من الكبائر. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. ما تنفقيش وتمني على انفقت عليه. ما تصدقيش عليها وتيجي كل ما يراها جايه تقول لها حلوه قوي العبايه دي جميله قوي شفتي ازاي حلوه بس انا قلت ايه ما تنفعش لغيرك. رايحه جايه رايحه كل ما تشوفها بالعبايه تديها كلمتين على العبايه ايه ده بلاها العبايه هتحرقها بالنار صح. ما ينفعش ما ينفعش اعمل خير ورايحه جايه اعير قصادي بهذا الخير اومن عليه. طب في حاجه ثانيه مختلفه اللي هي الايه العتاب. لا ده موضوع تاني ده مش منع عشان تفرقي. يعني ممكن ابنك يجي يضايقك او يأذيكي يبقى عقلك تقولي طب ليه كده هو انا دلوقتي انت اللي عملت كده ليه وانا قصرت في حقك. هو انا مثلا في يوم من الايام انت طلبت مني حاجه انا ما اديتهالكش. طب انت لما كنت بتعمل كذا مش عارف بتعمل معاك كذا هو ايه اللي خلاك تعمل كده انت بتعديه. ده مش منع عشان بس ايه نبقى نفرق. انت بتعديه. طب انا قصرت في حقك انا عملت كذا سواء لابنك او لزوجك او لغيرك. لكن ما اللي انا بقوله ده ان انا اذكره بالعطيه والعطاء لغايه لما يتاذي نفسيا. هو ده المن الايه اللي هو كبيره من الكبائر. خلي بالك كبيره من الكبائر ومحبط عملك. فاحفظي الاحسان بحفظ ايه لسانك عن المن. خلي بالك ده من حفظ الاحسان لان حفظ الاحسان ما تاخديش بالك منه. انت احسنتي ده نوع من الاحسان لكن ما بناخدش بالنا ازاي نحافظ على الاحسان. طيب قال لك في اهل التفسير يعني قالوا اصل المن قطع في الايه يعني بفسر الايه ابن حيان فيقول لان المنعم يقطع قطعا من ماله لمن ينعم عليه. يقطع قطعه من ماله لمن ينعم عليه. والمن ايضا النقص من الحق والبخس ومنه المن المذموم وذكر المن للمنعم عليه على سبيل الفخر عليه بذلك والاعتداد عليه بالاحسان. يبقى لما حب اهل العلم والتفسير يبينوا ايه والمن قال لك ان انا بعدد الحاجات اللي انا عملتها في حالي بان ايه ان انا بينك ان انا احسنت اليك وعملت وعملت ده كله حرام. طيب هو ليه المن؟ ايه سبب المن عشان نعالجه؟ لان دي موجوده فينا شويتين يعني. طيب ايه سبب المن؟ المن بيخرج من شخصين من بخيل ها ومعجب. لا يمكن المن يخرج الا من الاثنين دول لا بخيل لا معجب. البخيل غالبا ما يقع في المن. ليه؟ لان البخل البخيل ده بيعظم في نفسه او يعني تعظم في نفسه العطيه. هي بخيله فطلعت المبلغ ده وديته لها فهي صعب شديد على نفسها. البخيل تعظم في نفسه العطيه وان كانت حقيره. شوف ازاي لا يزال بقى يعدد النعم والعطايا ويقرع بيها على المن عليه. ليه؟ لان نفسه شحيحه مش قادره تدي فيظل ايه يمن ويقرع بها ويعددها عليه مش قادر حاجه فوق نفسه فوق الطاقه. بخيل. فالبخيل دوما تلاقيه منان بعطاياه اذا اعطى يمن ده ايه البخيل. وايضا المعجب. المعجب برضه المعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمه وان هو يعني منعم بماله وان هو اعطى كذا او بعلمه او باي شيء مش لازم بالمال بالخدمه عملت وسويت. دي ما كانتش بتعرف تلبس ده كان منظرها مش عارفه عامله ازاي. من اول ما دخلت عيلتنا نظفناها وفهمتها ازاي تلبس وتشيك وبتاع ولا كانت عارفه اي حاجه. مرات اخوها مثلا ولا حد دخل عليها في العيله وبتاع تمنى عليها ان هي علمتها ازاي تلبس او تشيك. نظفت لها بيتها وضبت لها حاجه اي حاجه تمنى وتمنى دي ما كانتش عارفه دي بنت تشتكي فيها ازاي هي بتفطر اكل ده كان اكلها ميه ساقعه سليما وقفتها لغايه لما علمتها وفهمتها وبنات بني ادمه وبيشكروا في اكلها دلوقتي اي حاجه خايبه بس هي ايه معجبه هي شايفه ان اكلها احسن اكل وان هي اللي علمتها الاكل ومن غيرها ما كانتش تعرف تطبخ وهي اشيك واحده وهي اللي علمتها اللبس ومن غيرها ما كانتش تعرف تلبس وهكذا. يبقى ايه المنان بالعطايا اما بخيل شايف المده حاجه كبيره جدا فبيمن كل شويه عايز ياخد ثمن العطيه. ايه ده من العطيه اذلال القصاد اديتها وافضل ازل فيها بقى عشان احس ان انا الاعلى فيعني نفسه تهدى شويه لانه بخيل. او معجبه شايف ان هي احسن اكل واحسن لبس واشك واحده واجمل واحده والناس كلها هي اللي علمتهم وكده يعني. فالنوع ده لم يحفظ الاحسان. احسنتي واعطيتي المال وعملتي عمل طيب لكن الشيطان اتى على هذا العمل وافسده عليكي وجعل العمل سبحان الله لا قيمه له لان هذا المنان بعطائه اللي حصل سبحان الله ضاع كل الأجر منه والثواب بكلامه في هذه المسألة، مسألة العطاء والمن. أيضا المعجب المنان جاهل، بخيل ومعجب وجاهل. ليه؟ لأنه المفروض يفهم إن نعمة من الله والإحسان من الله، وهو اللي أعطاك المال اللي أعطيته لغيرك، وهو اللي اداك النعم اللي انت فيها، إذا كنت جميلة ولا شاطرة في البيت ولا ده، كل دي من فضل الله. فبدل ما كنت تمني على العباد بالعطاء تتذكري فضل الله عليك. تفرملي المن ازاي؟ يعني أنا جاملنا عليها بإيه؟ بمال. قلت طب ومين اداني المال؟ ما ربنا خلاني غنية، كنت ممكن أبقى فقيرة زيها. أمن عليها إن أنا علمتها صنعة أو علمتها حاجة، مين اللي علمني؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، كنت ممكن أبقى جاهلة زيها وأشد، وربي هو اللي علمني. فانا اللي انا بديهولها ده من فضل الله عليا، فمني ليه؟ لانسان بجهلي لا يتصور هذه الامور ولا ينتبه لهذه الامور، فيقع في المن كما قلت، اما بالبخل اما بالعجب. وايضا في ليه مساله الجهل بما عنده من الايه من المنن. نحذر ايضا بعد الحائط، انا بحذرك ان انت تمني على العباد الاصعب منها والاشد، المن بالطاعه. مصيبه بقى المن بالطاعه. الله سبحانه وتعالى يقول الشيطان الرجيم يمنون عليك ان اسلموا كل تمن عليه اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. تقعديش تلتزمي وتتركي الدنيا وتمشي على الطريق ده، انا كنت ملكه جمال ولبست ده، انا اهلي ما فيهوش واحده منقبه وارتقت ده، انا بعاني الامرين عشان انزل كده، مش عايز اقول لك البيت كله بيحاربني، زوجي بيأذيك، طول ما قاعد عماله تمن بايه؟ بتمن بالطاعه. تمام؟ لا كل إيه؟ لا تمن على اسلامكم، ما تقعديش تقولي ان انا عملت، بل لا يمن عليكم ايه؟ ان هداكم الايمان ان كنتم صادقين. الله اللي يمن عليكي، انت التزمتي وبتعاني معانا. طب ما هو فضل الله مش شرح صدرك في بيت ما فيهوش التزام. الفضل الثاني اللي عانك على نفسك، كنت ممكن تفضلي في هذا الضلال ولا تنصلحي، صح؟ الفضل الثالث انه ارزقك الاستقامه. الفضل الرابع انه ما خلاهوش سلطهم عليك حتى رجعوك للطريق ثاني. يبقى منا بعد منا بعد منا بعد فضل بعد عطاء من الله الحفيظ، حافظ عليك ايمانك وحافظ عليك ما انت فيه من طاعه. ما تمنيش بقى، افهمي عشان عمل ما يحبطش، عشان نقابك ما يروحش في الاخر هبقى منصور، عشان قرانك ما يضيعش، انا اسلامك ما يضيعش. ما تمنيش بالطاعه. الله سبحانه وتعالى كل نبي ولا تمن تستكثر، كل اللي انت بتعمله ده ولا حاجه. يبقى احنا ايه؟ يبقى ما تمنيش بالطاعه، توقفي عملنا بالطاعه. عملت ربنا قدرني، اسال الله الثبات حتى ما مات، حفظت القران وفضل الله عليا، اسال الله ان يتقبل يعني فضله حفظك القران وفضله شرح صدرك لكذا والفضل وهكذا. يبقى فضل الله ما نحن فيه من خير. يبقى في كل لحظه لما تذكري الطاعه على طول بفضل الله برحمه الله بكرم الله، دوما تذكري نفسك ليس بحولك ولا بقوتك ولا بقدرتك ولا بقوتك انتصرتي على الاهل وعلى الناس ووقفت كده مثلا في حال النادي، لا خالص خالص، في لحظه ممكن يفسدوا عليك كل اللي انت فيه، يزلط عليك اب جبار يخليك يقعدك من معهد ويقعدك من لبس وترجع اسمك، يسلط عليك زوج، يسلط عليك نفسك تلاقيها معرضه ومش حابه وعندها كده فطور ومش قابله كل ده، صح ولا لا؟ يبقى تمنيش، لان المنة صفه مش حلوه. عشان كده لما تيجي واحده تقول لي انا كنت ماشيه في الطريق ونزلت واشعر بفطور، اقول لها راجع حساباتك في العجب وفي المن، ممكن تكوني بتمني بالطاعه من غير ما تتكلمي. ده انا ذكرت الصنف اللي بيتكلم، انا ضحيت وتركت وحفظت، ممكن ما تتكلميش خالص لكن انت من جواكي حاسه بالعمل، حاسه انك انت حاجه فوق اللي حواليك، حاسه ان انت عملتي اللي محدش عمل. كل ده بجهل الانسان بربه وباسمائه وبصفاته، نجهل مش فاهمين. لكن لما نعلم ونفهم ونحفظ عن الله، ها هتجري نفسك انك ولا حاجه وما قدمت شيء وما آفك بالنعمة وفضل وعطاء فمن الله سبحانه وتعالى. فلنكسر النفس وتحفظ الإحسان خير لها من إيه؟ تضيع هذا الإحسان اللي فعلته من أفعال الخير وأفعال الطاعات. ودوما تذكرك وأقول الله تعالى كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم، كنت في طريق المعاصي، كنت في طريق الضلال، كنت في رفضة الغافلين، أيقظك وأنقذك وسبحان الله أخرجك من الظلمات إلى النور بفضل وإحساني، صح ولا لا؟ كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم، كنت قبل كده في الضياع وفي الفساد ومن عليك. يبقى ما تمنيش بقى بالطاعة ولا تتعالي بها على عباد الله. المن من الكبائر، من الكبائر. ليه؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمه الله، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا الله لا ينظر إليهم يا مطيط ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من دول يا رسول الله؟ المسبي الإزار اللي بيلبس الحجر بعد الكعبين، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الكاذب عايز يبيع بالكذب، والله العظيم جبتها بكذا والله بكذا وهي لا تساوي، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ها، والمنان، المنان لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه وله عذاب أليم، كفى بها عقوبة تزجرك وتمنعك حتى تنكف عن المن. إياك تمني لا بعمل ولا بطاعة ولا العباد، لا ينظر الله في العقوبة تاني ثلاثة، لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ها، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا شديدة جدا، فضل الحديث بالله عليك. تخيل يوم القيامة يعني عذاب نفسي ومعنوي، عذاب نفسي ان الله لا ينظر اليك ده اشد عذاب، ولا يكلمك اشد عذاب، ولا يزكيك ان انت تبقى من الاكابر اللي رايحين على الجنة، مش بس كده ولا هم عذاب اليم، عذاب ايه؟ عذاب نفسي وعذاب معنوي لمين؟ للمنان، كأكبر الكبائر المن. اياك تمني على عباد الله ولا تمني على الله بالطاعة، عملت وسويت ولبست والتزمت، المن شديدة جدا، شوف العذاب عمل ازاي. فاحفظي الاحسان، احفظي الاحسان، انت احسنتي وفعلتي الخير واقبلتي على الله سبحانه وتعالى عز وجل، احفظي هذا الاحسان بايه؟ بألا تمني لا على العباد ولا بالطاعة، لانك ان لم تحفظي الاحسان بترك المن هتقعي في ايه؟ في ضياع العمل وكبيرة من الكبائر تحاسب عليها يوم القيامة. فاحفظي الله سبحانه وتعالى يحفظك ويرعاك ويوفقك ويسددك، هو الحفيظ سبحانه وتعالى وعز وجل. ما اشد احتياج المسلمين لهذا الاسم وجميع الاسماء، بس هذا الاسم في اشد الاحتياج اليه المسلمين، ان نفهم هذا الاسم الحفيظ، كيف يحفظنا الله وكيف يرعانا الله وكيف يوفقنا الله وكيف احفظ نفسي انا من الشرور والاذان وغضب الله، واحفظ احساني واحفظ عرضي واحفظ اسم عظيم جدا واسماء الله كلها عظيمه. نحتاج يعني سبحان الله الكلام فيه مره ومرات، لكن يعني حتى لا يعني اثقل عليكم، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان استغفرك واتوب اليك.